وبعد، تقدمت لنا أحكام ثلاثة تتعلق بالماء المستعمل، كل باب من الأبواب الثلاثة يشتمل على حكم. أولا طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث، هذا هو الحكم الصحيح، القول بأنه نجس قول باطل، هذا تلخيص للدرس الماضي. الحكم الثاني زوال طهورية الماء المستعمل في الطهارة عند الجمهور، وهو حكم مختلف فيه، أكثر أهل العلم على زوال الطهورية وبقاء الطهارة، وقطع المفرق بين الطهارة وبين الطهورية. الذين يسلبون طهاريته يرون إنه نجس، أي الماء المستعمل في رفع الحدث سواء كان الحدث أصغر أو أكبر، يرون إنه نجس. وتبين وتقدم البيان بأن هذا القول باطل، وإن الماء لا تسلب طهوريته أو طهارته بمجرد استعماله في رفع الحدث، بل هو طاهر، وأحاديث الباب تدل على هذا المعنى. أما الطهورية فأكثر أهل العلم على أنه مسلوب الطهورية فيبقى طاهرا، والمسألة خلافية، وهنا الخلاف محتمل، لا يقال لأحد القولين باطل، وإن قيل إن القول الفلاني أصح أو أرجح كالقول بأنه لا يفقد طهوريته، ولكن لا يحكم على القول الآخر بأنه باطل كالحكم الأول، إنما يقال أصح وأضعف أو راجح وضعيف. بالنسبة للحكم الأول يقال صحيح وباطل، يجب أن نفرق بين الأمرين. الحكم الثالث حكم الماء الذي أدخل فيه المتوضئ يده بعد أن غسل وجهه، أي بعد أن نوى رفع الحدث وغسل وجهه فأدخل فيه يده، الماء القليل دون القلتين عند كثير من الشافعية والحنفية يكون مستعملا، لا يجزئ في التطهر منه. وهذا القول كما أشار المؤلف في ترجمته قول باطل، يشير إلى رد هذا القول وبطلانه ترجمة المؤلف. باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا، هذه هي الأحكام الثلاثة. إذن بالنسبة للقول الأخير، القول الصحيح إن الماء يبقى طهورا ولو أدخل فيه المتوضئ يده بعد أن غسل وجهه، الماء يبقى طهورا ليس بطاهر فقط بل يبقى طهورا. هذه هي الأحكام الثلاثة التي سبق أن درسناها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل طهور المرأة. المراد بطهور المرأة الماء الذي استعملت المرأة في الطهارة وبقي منها الفضل، فضل ما فضل طهور المرأة الماء الفاضل أي الباقي في الإناء بعد أن توضأت المرأة منه واغتسلت، ما حكم هذا الماء؟ عن الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. إذا اغتسلت المرأة في إناء من إناء أو توضأت وبقي ماء في هذا الإناء، نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ الرجل بهذا الماء. هذا الحديث رواه الخمسة إلا أن ابن ماجه والنسائي قال فضل وضوء المرأة بدل طهور المرأة والمعنى واحد. وقال الترمذي هذا حديث حسن. وهذا الحديث على الرغم من تحسين الترمذي ضعفه البخاري، وأما النووي فروى اتفاق الحفاظ على تضعيفه، إلا أن ابن حجر الحافظ دافع عن الحديث وأثبت بشاهد، واستغرب سنيع النووي وأن هذا السنيع غير صحيح، لا يقال لحديث له شاهد صحيح ويصح وهو يصل إلى درجة الحسن على الأقل بشاهد، لا يقال إنه اتفق الحفاظ على تضعيفه. ويرى الحافظ في كلام النووي نوعا من المبالغة، وعلى هذا الحديث يصل إلى درجة الحسن على الأقل. ثم إن أحاديث هذا الباب اختلفت كثيرا واضطربت، ولا بد من التوفيق. هذا فيه النهي. والحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، رواه أحمد ومسلم. أي إذا توضأت أو اغتسلت وبقي ماء في الإناء كان يتوضأ منه أو يغتسل منه عليه الصلاة والسلام. ولابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة، رواه أحمد وابن ماجه وكالذي قبله. ولابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جفنة، وهي ميمونة نفسها ليس غيرها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له أي ميمونة يا رسول الله إني كنت جنبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جنبا تستعمل للذكر والأنثى والمفرد والجماعة على حد سواء، زيد جنب وهند جنب وزيد وعمر وخالد جنب، تستعمل للجميع بلفظ واحد. فقال إن الماء لا يجنب أو لا يجنب، يصح هذا ولا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. علق المؤلف على هذه الأحاديث فقال قلت وأكثر أهل العلم على الرخصة للرجل من فضل ماء المرأة، والأخبار بذلك أصح. هذا توفيق من المؤلف، أكثر أهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة والأخبار بذلك أصح، وكرهه أحمد وإسحاق إذا خلت به، وهو قول عبد الله بن سجس من الصحابة. وحملوا حديث ميمونة على أنها لم تخل به جمعا بينه وبين حديث الحكم، وأما غسل الرجل والمرأة ووضوءهما جميعا فلا اختلاف فيه. هذا تعليق المؤلف. وجمع غيره جمعا آخر بأن قال المنهي عنه ما تساقط من أعضائها، أي فضل المرأة الذي لا يجوز تطهر به ما تساقط من أعضائها عندما تغتسل أو تتوضأ. لو اجتمع هذا الماء في إناء لا يجوز التوضأ به أو الاغتسال به، وما بقي في الإناء بعد استعمالها جاز التطهر به. هذا وجه اختاره الخطابي. الوجه الثاني أن يقال كما قال الإمام أحمد، أي إذا خلت به لا يجوز، وإذا لم تخل به جائز. الوجه الثالث الذي ارتضاه الحافظ ابن حجر، يحمل النهي على الكراهة. الأصل الجواز، الكراهة كراهة تنزيه، والماء مطهر، أي الماء الذي بقي في الإناء لا الذي تساقط من أعضائها، والنهي عن ذلك يحمل على الكراهة. هذا ما استحسنه الحافظ ابن حجر للتوفيق بين هذه الأحاديث. وأما بالنسبة لحديث ميمونة، اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفن، في الحديث الأخير 16، الجفنة إناء كبير أشبه ما يكون بقدر كبير يوضع في ناحية من المنزل، فكل من يحتاج إلى ماء يغترق من هذا القدر. والجفنة إن اغتسلت من الجفنة ما بقي في الجفنة لا يسمى فضل، ولذلك في هذا الحديث لم يذكر فضل. اغتسل بعض أزواج النبي في جفنة في إناء كبير جدا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منه فهو يغتسل، فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا. تلاحظون لم يأتي ذكر الفضل أو الفضلة في هذا الحديث. يقول بعض أهل العلم إنما يقال فضلة إذا كان الباقي أقل من الذي استعمله، إذا كان الماء الباقي في الإناء أقل من الماء الذي استعمل، هذا الذي ينهى عنه. وأما إذا كان مثل الذي استعملت هي المرأة أو أكثر، فالذي في الجفنة هذه لا يسمى فضل الطهور، بل يقال ماء باق في الإناء يجوز استعماله، لأنه لا يطلق عليه فضل طهور المرأة. الفضل إذا كان أقل، أما إذا كان أكثر أو مثله لا يسمى فضل طهور المرأة. كذلك لو بقي ماء قليل فأضيف إليه ماء فكثر وزاد ثم استعمله الإنسان لا يسمى فضل طهور المرأة. هذا ما حاول أن يجمع به بعض أهل العلم بين هذا الحديث وبين حديث النهي، أي إن كان أكثر أو مساوي أو أضيف إليه ماء آخر فكثر الفضل الباقي جاز الاستعمال بلا كراهة. وإلا فالاستعمال مكروه وليس بمحرم. هذا خلاصة ما ذكره بعض أهل العلم عند هذا الحديث. وعن عائشة قالت أم سلمة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه في الإناء من الجنابة، متفق عليه كالذي قبله. وفي لفظ للبخاري من إناء واحد نغترف منه جميعا، ولمسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني وأبادره حتى أقول دعلي دعلي. وفي لفظ للنساء من إناء واحد بيت يبادرني وأبادره حتى يقول دعيني وأنا أقول دعلي. في هذه الصورة التي صورها أو صورتها هذه الأحاديث كون الرجل مع المرأة اجتمعان على إناء واحد فيغتسلان منه أو يتوضآن منه، مع ما يلاحظ من تساقط قطرات الماء في هذا الإناء، والإناء مفتوح بين اثنين فيغتسلان أو يتوضآن، فضروري أن تتطاير قطرات من الماء وتسقط في هذا الإناء. ولم يرفع ذلك قهورية الماء، وهذا رد على الشافعية والحنفية المتشددين في هذه المسألة. عندهم مثل هذا الماء لا يصلح للاستعمال، قال ما تساقط فيه ماء من أعضاء المتوضئ والمغتسل وهو مستعمل فسقط في الماء القليل دون القلتين لا يصح التطهر به. وهذه الأحاديث من أمهات المؤمنين ترد هذا القول، وأنه عند اجتماع الرجلين على إناء واحد للوضوء والغسل ولو تساقط في الإناء من أعضائهم من الماء لا يضر ذلك، الماء طهور لا ينجس شيء ولا يرفع شيء طهوريته كما سيأتي تفاصيل ذلك. نعم.
باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة. باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة. عن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بدهم يلقى فيها الحير وجلود الكلاب والنجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. وقال أحمد بن حنبل حديث بئر بضاعة صحيح. وفي رواية لأحمد وأبي داود أنه يستقى لك من بئر بضاعة
أنه يستسقى لك
من بئر بضاعة وهي بئر تضرع فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعدل الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو داود سمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قال أكثر ما يكون فيها الماء. قال إلى العانة قلت فإذا نقص قال دون العورة. قال أبو داود قدرت بئر بضاعة بردائي فمددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع. وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها عما كان عليه؟ فقال لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يقوم بالفلات من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبر. رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجة ورواية لأحمد لم ينجزه شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. رواه الجماعة وهذا لفظ البخاري ولفظ الترمذي ثم يتوضأ منه ولفظ الباقين ثم يغتسل منه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة. فإذا وقعت النجاسة في الماء ما حكم ذلك الماء؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة أهل اللغة ضبطوا بالضم وعند أهل الحديث بالكسر بضاعة بئر بضاعة وهي بئر تلقى فيها الحيض أي الخرق التي تمسح بها النساء حيضها ولحوم الكلاب والنتن بكسر التاء النتن الرائحة الكريهة كل ما له رائحة كريهة هنا نتن وعرف وريح. العرف في الأصل يستعمل في الرائحة الطيبة هذا شيء له عرف، والنتانة تستعمل في الرائحة الكريهة والريح أعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواب عام شامل الماء طهور لا ينجسه شيء من هذه الجزئيات التي ذكرت وغيرها، أي شيء يلقى في الماء من النجاسات لا ينجسه. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن. قال أحمد بن حنبل حديث بئر بضاعة صحيح، وجوده غير واحد من أهل العلم. وفي رواية لأحمد وأبي داود إنه يستسقى لك من بئر بضاعة، أي يؤتى لك بماء تشرب منه من بئر بضاعة. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، وهي بئر يطرح فيها محايد النساء ولحم الكلاب وعدل الناس ما يخرج من الإنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، كالجواب الأول تماما. وقال أبو داود سمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة أي الحارس على البئر عن عمقها كم عمق البئر، قلت في السؤال أكثر ما يكون فيها الماء كم؟ قال إلى العانة، إذا كان كثير إلى العانة أي فوق العورة. قلت فإذا نقص؟ قال دون العورة. إذن الماء الذي في بئر بضاع يتراوح بين أن يكون فوق العورة أو دون العورة، إن كثر فوق العورة إلى العانة، وإن نقص دون العورة. هذا العمق. قال أبو داود: قدرت بئر بضاعة بردائي فمددته عليها ثم ذرعت، فإذا عرضها 6 أذرع. وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه، فقلت: هل غير بناؤه عما كان عليه في ذلك الوقت في القرن 3 و4؟ فقال: لا. ورأيت فيها ماء متغير اللون، ماء متغير اللون لا بالنجاسة، ماء متغير اللون لا بالنجاسة، لأن الماء من طول مكثه قد يتغير لونه أحيانا، إما بواسطة أوراق الأشجار التي تتساقط فيه أو بلون الأرض، قد يتغير اللون إلى الخضرة أو إلى الصفرة أو إلى الحمرة. وهذا التغير الذي يطرأ من طول المكث، إما من طبيعة الأرض أو بواسطة الأشياء التي تسقط في الماء من الطاهرات أوراق الأشجار، لا يضر. وهذه البئر، قال الشافعي: كانت بئر بضاعة كبيرة واسعة، وكان يطرح فيها من الأنجاس ما لا يغير له لونا ولا طعما ولا ريحا، عبارة عن بركة، بركة كبيرة، وأهل الحارة يطرحون في هذه البركة كل شيء، لكن البركة لا تتغير. في عهد الإمام الشافعي يهتي في عهد تابع التابعين إن هذا المال علم إنه لا يتغير له طعم ولا ريح ولا لون من كثرة ما يلقى فيه من الأنجاز. وذكر بعض أهل العلم أنه رأى ماءه كنقيع الحنة، أي بغير النجاسة كما تقدم، كونه أخذ لون الماء إلى الحمرة، ولكن لا يصل إلى درجة أن يسلب اسم الماء المطلق. هذا قيد مهم. الماء الذي يتغير بالطاهرات كالعجين والحنة، إن لم يفقد أو يسلب اسم الماء المطلق، هذا التغير في لونه أو حصل تغير في طعمه بواسطة أشياء من الطاهرات، لا يسلب طهوريته ما لم يسلب اسم الماء المطلق، كأن صار مرقا أو شاهيا. إذن من رأى ماء بئر بضاعة قد تغير لونه إلى الحمرة، وإنما تغيره بشيء طرأ فيه من الطاهرات، فذلك لا يؤثر. الذي ثبت من كل من رأى بئر بضاعة واطلع عليها أنه لم يتغير ماؤها بالنجاسات التي تلقى فيها. إذن إلقاء النجاسة في الماء لا يؤثر ما لم يغير ذلك أحد أوصافه. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة، في الفلاة من الأرض يعني الغدران، الغدران التي تبقى بعد السيول بعد المطر، وما ينوبه من السباع والدواب. عطف الدواب على السباع من باب عطف العام على الخاص، الدواب أعم والسباع خاص. سواء ما ينوب تلك المياه سباعا أو دوابا، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه الخمسة. وفي لفظ ابن ماجه ورواية لأحمد لم ينجسه شيء إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. وحديث القلتين لم يثبت، بل حديث رمي بالاضطراب في سنده ومتنه، ورد الحافظ ابن عبد البر هذا الحديث من الناحية النظرية وناحية السند، أي من الناحية العقلية غير معقول. من الذي حدد لنا القلتين بالقلتين؟ ما حد القلتين؟ يختلف الفقهاء في تحديد القلتين، ولم يرد في الشرع ما يصح لتحديد القلتين، لذلك حديث القلتين حديث مضطرب لا يعتمد عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. رواه الجماعة. وهذا لفظ البخاري ولفظ الترمذي ثم يتوضأ منه، ولفظ الباقين ثم يغتسل منه. وهذا النهي عند المحققين من علماء الحديث لا يدل على سلب طهارته أو طهوريته، وإنما الحكمة لئلا يستقدر هذا الماء، ولئلا يؤدي ذلك إلى إفساد الماء على الناس. وأما الاستدلال بدلالة المقارنة، إذا كان البول ينجس الماء كذلك التوضؤ فيه والاغتسال فيه ينجسه، لأنه ذكر مع النهي عن البول، هذه دلالة ضعيفة عند الأصوليين. الصحيح من هذا النهي أو الهدف من هذا النهي ليس للنجاسة ولكن للاستقدار، وقد تقدم الحديث الذي هو عمدة في هذا الباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. ورد في آخر هذا الحديث ووردت زيادة وإن كان فيها ضعف إلا إن تغير لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه. الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إن تغير لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه. هذه الزيادة قالوا إنها ضعيفة، مع ذلك أجمع أهل العلم على العمل بمقتضى هذه الزيادة الضعيفة، أي أجمعوا على أن الماء إن تغير أحد أوصافه بالنجاسة فهو نجس، قل أو كثر. والعمل أو الاعتماد ليس على هذه الزيادة لضعفها ولكن على الإجماع. وهذه الزيادة على ضعفها تصلح أن تكون مستندا للإجماع، وإن لم تصلح أن تكون دليلا مستقلا لكن تصلح أن تكون مستندا للإجماع. فتكون النتيجة: الماء طهور دائما وأبدا، قل أو كثر، ما لم يتغير أحد أوصافه النجاسة فيسلب طهوريته. الخلاصة: أحكام المياه هكذا. أولا: الماء المطلق الذي لم يتغير أحد أوصافه بأي شيء، لا بطاهر ولا بنجس، فهو الماء الطهور. هذا هو الأصل. الثاني: ماء تغير بطاهر ولكن لم يسلب اسمه المطلق، أي تغير بطاهر تغيرا خفيفا ولم يسلب اسمه، لو عرض عليك تقول هذا ماء وقع فيه شيء فغير لونه، لا تسميه مرقا أو شاهيا مثلا. هذا الماء لا يسلب طهوريته أيضا، أي لو تغير بعجين خفيف أو بورق الحنة ولكن التغير خفيف لم يسلب الماء الاسم المطلق، لا يزال طهورا. هذا الثاني. الثالث: ماء وقع فيه شيء من النجاسة ولكن لم يغير له لا طعما ولا ريحا ولا لونا، ماء وقعت فيه النجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا، هذا على الأصح، ولم يتغير أحد أوصافه، لا يزال طهورا أيضا. وعند بعض أهل العلم إن كان قليلا يكون متنجسا ولو لم يتغير، وهو قول ضعيف. إذن على الصحيح: الماء الذي تقع فيه النجاسة ولم تغير أحد أوصافه فهو ماء طهور قليلا كان أو كثيرا، بدون تفصيل بين القليل والكثير. القسم الرابع: ماء وقعت فيه النجاسة فغيرت أحد أوصافه فهو نجس قل أو كثر، طالما تغير الكثرة لا تفيد اليوم، ما دام وقعت فيه النجاسة فغيرت أحد أوصافه فهو نجس. يمكن أن يزاد القسم الخامس: ماء تغير بطاهر ولكنه سلب اسمه المطلق، وإن كان الذي غيره طاهر كالعجين مثلا والحناء وغير ذلك، إذا سلب اسمه المطلق حتى إن من رآه لا يسميه ماء، لا يسميه ماء متغيرا، أو ماء وقع فيه شيء من الأشياء الطاهرة ولكن يسميه اسم آخر وبلقب آخر، يسلب طهوريته أيضا. هذه أقسام المياه.
باب آثار البهائم. حديث ابن عمر. حديث
أسهار البهائم.
حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستها، وإلا يكون التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن وجودها على الماء عبثا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ القلب في إناء أحدكم فليريقه ثم ليغسله سبع مرات. رواه مسلم والنسائي.
بالنسبة للبحث الذي تقدم للمؤلف تعليقهم بعد سياق هذه الأحاديث ويقول: ومن ذهب إلى خبر القلتين، فأن المؤلف يرى ثبوت حديث القلتين، من ذهب إلى خبر القلتين حمل هذا الخبر على ما دونهما، أي ما دون القلتين يتأثر بالنجاسة ولو لم يتغير، وحمل خبر بئر بضاع أو بضاع على ما بلغهما جمعا بين الكل. هذا لو ثبت حديث القلتين يجمع هكذا، ولكن حديث القلتين لم يثبت. باب أسآر البهائم. الأسآر جمع سؤر مهمول سؤر، وهو ما بقي في الإناء بعد شرب الحيوان، وكذلك الإنسان ما يبقى في الإناء بعد شرب الإنسان أو شرب البهائم يقال له سؤر. ما حكم أسآر البهائم بصفة عامة؟ حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستها، وقد علمت ما قيل في الحديث، وإلا يكون التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها على الماء عبثا يقال هذا لو ثبت الحديث، والحديث لم يثبت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبع مرات. رواه مسلم والنسائي. في هذه الرواية لم يذكر التراب، وهي رواية مطلقة سيأتي تقييدها. الغسل هنا يقيد بإضافة تراب، إما في الأولى أو في الثامنة أو في أي مرة من المرات السبع. سيأتي تفصيل ذلك في الأبواب التي قبلنا، أبواب تطهير النجاسة، لذلك أجمل هنا ونؤخر التفصيل إلى هنا. باب سؤر الهر. عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكان تحت ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، سكبت أي سبت، بمعنى المعنى هو سكبت له ماء ليتوضأ به، فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى جرح أمالها الإناء حتى فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، الهرة ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات بمثابة الخدم. حكمة منه ولطفا لم يجعلها نجسا، ولم يجعل فيها شيئا من المكروبات كالكلاب، بل بمثابة ابن آدم من الخدم. إذن سواء كان ذلك بعد أن أكلت شيئا من النجاسات ولا بد من ذلك أو لا، لا يبحث. إذا شربت الهرة من الماء أو من اللبن في البيت لا يقال ولا يتنطع: لعلها أكلت النجاسة، لعل ولعل، لا ينظر إلى ذلك كله، بل يحكم على سؤرها بأنه طاهر. إلى الهرة الإناء حتى تشرب، ثم يتوضأ بفضلها دون بحث هل أكلت النجاسة أم لا. لا يبحث ولا يسأل، هذه من الأمور التي لا ينبغي السؤال فيها. وكثير من الناس يتشدد يسأل عن كل شيء ولا ينبغي السؤال عما سكت عنه الشارع، بل يحكم بطهارته. نعم، أبواب تطهير النجاسات.
أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه باب اعتبار العدد والبلوغ. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الفرد في إناء أحدكم فليغسله سبعة. متفق عليه. ولأحمد ومسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولهن بالتراب. وعن عبد الله بن مغفل قال
المغفل
وعن عبد الله بن المغفل قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب. ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وغفروه الثامنة بالتراب. رواه الجماعة إلا الترمذي والبخاري، وفي رواية لمسلم: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب تطهير النجاسات، بالجمع هكذا، أبواب تطهير النجاسات. هذه الأبواب أشبه ما تكون بالكتاب، لأن الكتاب هو الذي تحته أبواب، ولكن كلها داخلة في كتاب الطهارة. وذكر ما نص عليه منها من تلك النجاسات. ثم باب اعتبار العدد في الولوغ. الولوغ خاص بالكلب. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. متفق عليه. كذلك أطلق هنا ولم يقيد، وتأتي القيود. ولأحمد ومسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. كلمة أهور إناء أحدكم، هذه اللفظة هي التي تعلق بها الجمهور في الحكم على الكلاب بأن الكلب نجس، وإلا الأمر بغسل الإناء الذي شرب منه الكلب والتسبيع والتعفير لا يدل على النجاسة، لأن الأصل في طهارة النجاسة عدم التقيد بالعدد ثم التعفير. والقائلون بأن الأمر بغسل الإناء والتسبيع والتعفير ليس للنجاسة، إما عبادة تعبدية لا نعلم الحكمة، أو الحكمة بأن في الكلب داء، وأن ذلك الداء لا يزيله إلا التراب. المطهرات كلها كالصابون والأشنان وغير ذلك لا تزيل إلا التراب. وهذا كما يقول كثير من المحققين المعاصرين ما أثبته الطب الحديث، بأن الداء الذي في الكلاب وخصوصا الكلب المكلب لا يزيل ما فيه من الداء إلا التراب ولا يمنع ذلك إلا التراب. قال بعضهم هذه هي الحكمة، يعتبر هذا من باب الطب النبوي لا لنجاسته، ولكن الجمهور تعلقوا بهذه اللفظة طهور، قالوا كلمة طهور في الشرع إذا أطلقت إما لطهارة النجاسة أو لرفع الحدث، لذلك يحكم على الكلب بأنه نجس أو على الأقل لعابه نجس أو فمه نجس أخذا من لفظة طهور. والمعارضون قالوا الطهارة في اللغة أعم عما في الشريعة، بمعنى النزاهة والنظافة، المراد بالطهارة هنا المعنى اللغوي النزاهة والنظافة، وليس لأجل النجاسة، ولو كان لأجل النجاسة كفى إكثار الماء على هذا الإناء، وليس لعاب الكلب أقبح من العذرة وغيرها من النجاسات التي لا يسبع فيها ولا تعفر. إذن الطهارة معنى الطهارة هنا بمعنى النظافة والنزاهة طهارة لغوية، المسألة معقولة المعنى أي مسألة طبية لأجل الطهارة. هذا ما قاله بعض أهل العلم في مناقشة هذه المسألة، ولكن الجمهور على النجاسة والله أعلم. أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. وهذه الرواية أولاهن بالتراب ليس فيها إشكال، إذا عفرت المرة الأولى وجاءت المرات التي بعدها نظفت، ولكن تأتي لفظة فيها إشكال. وعن عبد الله بن المغفل هذه اللفظة، وإن كان بالمغفل لكن عبد الله بن المغفل من كبار الفقهاء من العشرة الذين كان بعثهم عمر بن الخطاب إلى بصرة ليفقه الناس، صحابي جليل فقيه كبير. وهذه الأسماء قد لا تعبر عن معناها عند العرب، قد يسمى الإنسان مغفل وليس بمغفل، وقد يسمونه كلب وليس هو بكلب، هذا كثير عند العرب ولا يعتبرون المعنى، لا ينظرون إلى المعنى. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، أي كأنه رفع هذا الأمر، أوقف الأمر بقتل الكلاب، ولكنه لم يرخص في اتخاذ الكلاب مطلقا، ثم رخص في كلب السيد، رخص أن يتخذ كلب للسيد لمن يصطاد به السيد يحتاجه للسيد، وكلب الغنم لرعي الغنم يحافظ على الغنم. وهناك في بعض الروايات كما سيأتي كلب الزرع، إما يحتاج ما يحتاج إليه إما لحفظ الزرع أو لحفظ الحوش الذي فيه المواشي أو للسيد، مثل هذا يتخذ ولا ينقص ثواب أجر العامل كما سيأتي. ما عدا هذا لا يجوز اتخاذ الكلاب في البيوت. وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروا الثامنة بالتراب. رواه الجماعة إلا الترمذي والبخاري. وهذه الرواية استشكل بعض أهل العلم، معنى هذا إذا عفرت الثامنة لابد من زيادة مرة أو مرات للتنظيف، فزدنا على السبع. قالوا لا تضر الزيادة، إنما الذي لا يجوز الاقتصار على ما دون السبع، على ست مرات مثلا. أما المرة الثامنة إذا عفرنا المرة الثامنة حتى زدنا التاسعة، طالما حصل العدد المطلوب هو سبع مرات، والزيادة للتنظيف ولإزالة التراب، وحصل المقصود بالمرات السبع، لا يضر ذلك، إنما النقص هو الذي يضر لو حصل، والله أعلم. وفي رواية لمسلم ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع، هذا ليس من ناحية الغسل أو الطهارة، ولكن في الاتخاذ، أي رخص في اتخاذ كلب الغنم وكلب الصيد وكلب الزرع، وأن الذي يتخذ هذه الكلاب لهذه الحاجة لا يأثم ولا يؤثر ذلك في عمله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. وبعد، تقدمت لنا أحكام ثلاثة تتعلق بالماء المستعمل، كل باب من الأبواب الثلاثة يشتمل على حكم. أولا طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث، هذا هو الحكم الصحيح، القول بأنه نجس قول باطل، هذا تلخيص للدرس الماضي. الحكم الثاني زوال طهورية الماء المستعمل في الطهارة عند الجمهور، وهو حكم مختلف فيه، أكثر أهل العلم على زوال الطهورية وبقاء الطهارة، وقطع المفرق بين الطهارة وبين الطهورية. الذين يسلبون طهاريته يرون إنه نجس، أي الماء المستعمل في رفع الحدث سواء كان الحدث أصغر أو أكبر، يرون إنه نجس. وتبين وتقدم البيان بأن هذا القول باطل، وإن الماء لا تسلب طهوريته أو طهارته بمجرد استعماله في رفع الحدث، بل هو طاهر، وأحاديث الباب تدل على هذا المعنى. أما الطهورية فأكثر أهل العلم على أنه مسلوب الطهورية فيبقى طاهرا، والمسألة خلافية، وهنا الخلاف محتمل، لا يقال لأحد القولين باطل، وإن قيل إن القول الفلاني أصح أو أرجح كالقول بأنه لا يفقد طهوريته، ولكن لا يحكم على القول الآخر بأنه باطل كالحكم الأول، إنما يقال أصح وأضعف أو راجح وضعيف. بالنسبة للحكم الأول يقال صحيح وباطل، يجب أن نفرق بين الأمرين. الحكم الثالث حكم الماء الذي أدخل فيه المتوضئ يده بعد أن غسل وجهه، أي بعد أن نوى رفع الحدث وغسل وجهه فأدخل فيه يده، الماء القليل دون القلتين عند كثير من الشافعية والحنفية يكون مستعملا لا يجزئ في التطهر منه. وهذا القول كما أشار المؤلف في ترجمته قول باطل يشير إلى رد هذا القول وبطلانه ترجمة المؤلف. باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا. هذه هي الأحكام الثلاث. إذن بالنسبة للقول الأخير القول الصحيح إن الماء يبقى طهورا ولو أدخل فيه المتوضئ يده بعد أن غسل وجهه الماء يبقى طهورا ليس بطاهر فقط بل يبقى طهورا. هذه هي الأحكام الثلاثة التي سبق أن درسناها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل طهور المرأة. المراد بطهور المرأة الماء الذي استعملت المرأة في الطهارة وبقي منها الفضل فضل ما فضل طهور المرأة الماء الفاضل أي الباقي في الإناء بعد أن توضأت المرأة منه أو اغتسلت. ما حكم هذا الماء؟ عن الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة إذا اغتسلت المرأة في إناء من إناء أو توضأت وبقي ماء في هذا الإناء. نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ الرجل بهذا الماء. هذا الحديث رواه الخمسة إلا أن ابن ماجه والنسائي قال فضل وضوء المرأة بدل طهور المرأة والمعنى واحد. وقال الترمذي هذا حديث حسن. وهذا الحديث على الرغم من تحسين الترمذي ضعفه البخاري. وأما النووي فروى اتفاق الحفاظ على تضعيفه إلا أن ابن حجر الحافظ دافع عن الحديث وأثبت بشاهد واستغرب سنيع النووي وأن هذا السنيع غير صحيح. لا يقال لحديث له شاهد صحيح ويصح وهو يصل إلى درجة الحسن على الأقل بشاهد لا يقال إنه اتفق الحفاظ على تضعيفه. ويرى الحافظ في كلام النووي نوعا من المبالغة. وعلى هذا الحديث يصل إلى درجة الحسن على الأقل. ثم إن أحاديث هذا الباب اختلفت كثيرا واضطربت ولا بد من التوفيق. هذا فيه النهي. والحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رواه أحمد ومسلم. أي إذا توضأت أو اغتسلت وبقي ماء في الإناء كان يتوضأ منه أو يغتسل منه عليه الصلاة والسلام. ولابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة رواه أحمد بن ماجة وكالذي قبله. ولابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جفنة وهي ميمونة نفسها ليس غيرها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له أي ميمونة يا رسول الله إني كنت جنبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جنبا تستعمل للذكر والأنثى والمفرد والجماعة على حد سواء زيد جنب وهند جنب وزيد وعمر وخالد جنب، استعمل للجميع بلفظ واحد. فقال إن الماء لا يجنب أو لا يجنب، يصح هذا وذاك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. علق المؤلف على هذه الأحاديث فقال: قلت وأكثر أهل العلم على الرخصة للرجل من فضل ماء المرأة، والأخبار بذلك أصح. هذا توفيق من المؤلف، أكثر أهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة، والأخبار بذلك أصح. وكرهه أحمد وإسحاق إذا خلت به، وهو قول عبد الله بن سجس من الصحابة. وحملوا حديث ميمونة على أنها لم تخلو به جمعا بينه وبين حديث الحكم. وأما غسل الرجل والمرأة ووضوءهما جميعا فلا اختلاف فيه. هذا تعليق المؤلف. وجمع غيره جمعا آخر بأن قال: المنهي عنه ما تساقط من أعضائها، أي فضل المرأة الذي لا يجوز تطهر به ما تساقط من أعضائها عندما تغتسل أو تتوضأ. لو اجتمع هذا الماء في إناء لا يجوز التوضأ به أو الاغتسال به، وما بقي في الإناء بعد استعمالها جاز التطهر به. هذا وجه اختاره الخطابي. الوجه الثاني أن يقال كما قال الإمام أحمد: أي إذا خلت به، إذا خلت به لا يجوز، وإذا لم تخل به جائز. الوجه الثالث الذي ارتضاه الحافظ ابن حجر: يحمل النهي على الكراهة. الأصل الجواز، الكراهة كراهة تنزيه، والماء مطهر، أي الماء الذي بقي في الإناء لا الذي تساقط من أعضائها، والنهي عن ذلك يحمل على الكراهة. هذا ما استحسنه الحافظ ابن حجر للتوفيق بين هذه الأحاديث. وأما بالنسبة لحديث ميمون: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفن، في الحديث الأخير 16. الجفنة إناء كبير أشبه ما يكون بقدر كبير يوضع في ناحية من المنزل، فكل من يحتاج إلى ماء يغترق من هذا القدر. والجفنة إن اغتسلت من الجفنة ما بقي في الجفنة لا يسمى فضل، ولذلك في هذا الحديث لم يذكر فضل. اغتسل بعض أزواج النبي في جفنة في إناء كبير جدا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منه أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبا. تلاحظون لم يأتي ذكر الفضل، ذكر الفضل أو الفضلة في هذا الحديث. يقول بعض أهل العلم: إنما يقال فضلة إذا كان الباقي أقل من الذي استعمله، إذا كان الماء الباقي في الإناء أقل من الماء الذي استعمل، هذا الذي ينهى عنه. وأما إذا كان مثله مثل الذي استعملت هي المرأة أو أكثر، فالذي في الجبنة هذه لا يسمى فضل الطهور، بل يقال ماء باق في الإناء يجوز استعماله، لأنه لا يطلق عليه فضل طهور المرأة. الفضل إذا كان أقل، أما إذا كان أكثر أو مثله لا يسمى فضل طهور المرأة. كذلك لو بقي ماء قليل فأضيف إليه ماء فكثر وزاد ثم استعمله الإنسان لا يسمى فضل طهور المرأة. هذا ما حاول أن يجمع به بعض أهل العلم بين هذا الحديث وبين حديث النهي، إن كان أكثر أو مساوي أو أضيف إليه ماء آخر فكثر الفضل الباقي جاز الاستعمال بلا كراهة، وإلا فالاستعمال مكروه وليس بمحرم. هذا خلاصة ما ذكره بعض أهل العلم عند هذا الحديث. وعن عائشة قالت أم سلمة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه في الإناء من الجنابة، متفق عليه الذي قبله. وفي لفظ للبخاري من إناء واحد نغترف منه جميعا، ولمسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني وأبادره حتى أقول دعلي دعلي. وفي لفظ للنسائي من إناء واحد بيت يبادرني وأبادره حتى يقول دعيلي وأنا أقول دعلي. في هذه الصورة التي صورها أو صورتها هذه الأحاديث كون الرجل مع المرأة يجتمعان على إناء واحد فيغتسلان منه أو يتوضآن منه، مع ما يلاحظ من تساقط قطرات الماء في هذا الإناء، والإناء مفتوح بين اثنين فيغتسلان أو يتوضآن، فضروري أن تتطاير قطرات من الماء وتسقط في هذا الإناء. ولم يرفع ذلك طهورية الماء، وهذا رد على الشافعية والحنفية المتشددين في هذه المسألة. عندهم مثل هذا الماء لا يصلح للاستعمال، قال ما تساقط فيه ماء من أعضاء المتوضئ والمغتسل وهو مستعمل فسقط في الماء القليل دون القلتين لا يصح التطهر به. وهذه الأحاديث من أمهات المؤمنين ترد هذا القول، وأنه عند اجتماع الرجلين على إناء واحد للوضوء والغسل ولو تساقط في الإناء من أعضائهم من الماء لا يضر ذلك، الماء طهور لا ينجسه شيء ولا يرفع شيء طهوريته كما سيأتي تفاصيل ذلك. نعم.
باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة.
باب حكم الماء بإضافة.
باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة. عن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة وهي بدهم يلقى فيها الحير وهي بدهم يلقى فيها الحير ويكون الكلاب والنجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وقال أحمد بن حنبل: حديث بئر بضاعة صحيح. وفي رواية لأحمد وأبي داود أنه يستقى لك من بئر بضاعة من بئر بضاعة وهي بئر تضرع فيها محايد النساء ولحم الكلاب وعدل الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها، قال: أكثر ما يكون فيها الماء. قال إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال أبو داود: قدرت بئر بضاعة بردائي فمددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع. وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل غير بناؤها عما كان عليه؟ فقال: لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يقوم بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب. فقال: إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبر. رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجة ورواية لأحمد: لم ينجسه شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. رواه الجماعة وهذا لفظ البخاري ولفظ الترمذي ثم يتوضأ منه ولفظ الباقين ثم يغتسل منه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة. فإذا وقعت النجاسة في الماء ما حكم ذلك الماء؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أنا توضأ من بئر بضاعة أهل اللغة ضبطوا بالضم، وعند أهل الحديث بالكسر بضاعة، بئر بضاعة، وهي بئر تلقى فيها الحيض، أي الخرق التي تمسح بها النساء حيضها، ولحوم الكلاب والنتن بكسر التاء، النتن الرائحة الكريهة، كل ما له رائحة كريهة، هنا نتن وعرف وريح. العرف في الأصل يستعمل في الرائحة الطيبة، هذا شيء له عرف، والنتانة تستعمل في الرائحة الكريهة، والريح أعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواب عام شامل: الماء طهور لا ينجسه شيء من هذه الجزئيات التي ذكرت وغيرها. أي شيء يلقى في الماء من النجاسات لا ينجسه. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن. قال أحمد بن حنبل: حديث بئر بضاعة صحيح. وجوده غير واحد من أهل العلم. وفي رواية لأحمد وأبي داود إنه يستسقى لك من بئر بضاعة، يؤتى لك بماء تشرب منه من بئر بضاعة. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، وهي بئر يطرح فيها محايد النساء ولحم الكلاب وعدل الناس ما يخرج من الإنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. كالجواب الأول تماما. وقال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة، أي الحارس على البئر، عن عمقها، كم عمق البئر؟ قلت في السؤال: أكثر ما يكون فيها الماء كم؟ قال: إلى العانة. إذا كان كثير إلى العانة، أي فوق العورة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. إذن الماء الذي في بئر بضاعة يتراوح بين أن يكون فوق العورة أو دون العورة، إن كثر فوق العورة إلى العانة، وإن نقص دون العورة. هذا العمق. قال أبو داود: قدرت بئر بضاعة بردائي فمددته عليها ثم ذرعت، فإذا عرضها 6 أذرع. وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه، فقلت: هل غير بناؤه عما كان عليه في ذلك الوقت في القرن 3 و4؟ فقال: لا. ورأيت فيها ماء متغير اللون، ماء متغير اللون لا بالنجاسة، ماء متغير اللون لا بالنجاسة، لأن الماء من طول مكثه قد يتغير لونه أحيانا، إما بواسطة أوراق الأشجار التي تتساقط فيه، أو بلون الأرض قد يتغير اللون إلى الخضرة أو إلى الصفرة أو إلى الحمرة. وهذا التغير الذي يطرأ من طول المكث، إما من طبيعة الأرض أو بواسطة الأشياء التي تسقط في الماء من الطاهرات أوراق الأشجار، لا يضر. وهذه البئر، قال الشافعي: كانت بئر بضاعة كبيرة واسعة، وكان يطرح فيها من الأنجاس ما لا يغير له لونا ولا طعما ولا ريحا، عبارة عن بركة كبيرة، وأهل الحارة يطرحون في هذه البركة كل شيء، لكن البركة لا تتغير. في عهد الإمام الشافعي يهدي تابع التابعين إن هذا المال علم إنه لا يتغير له طعم ولا ريح ولا لون من كثرة ما يلقى فيه من الأنجاز. وذكر بعض أهل العلم أنه رأى ماءه كنقيع الحنة، أي بغير النجاسة كما تقدم، كونه أخذ لون الماء إلى الحمرة، ولكن لا يصل إلى درجة أن يسلب اسم الماء المطلق. هذا قيد مهم. الماء الذي يتغير بالطاهرات كالعجين والحنة إن لم يفقد أو يسلب اسم الماء المطلق، هذا التغير في لونه أو حصل تغير في طعمه بواسطة أشياء من الطاهرات لا يسلب طهوريته ما لم يسلب اسم الماء المطلق كأن صار مرقا أو شاهيا. إذن من رأى ماء بئر بضاعة قد تغير لونه إلى الحمرة وإنما تغيره بشيء قرأ فيه من الطاهرات فذلك لا يؤثر. الذي ثبت من كل من رأى بئر بضاعة واطلع عليها أنه لم يتغير ماؤها بالنجاسات التي تلقى فيها. إذن إلقاء النجاسة في الماء لا يؤثر ما لم يغير ذلك أحد أوصافه. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض يعني الغدران التي تبقى بعد السيول بعد المطر وما ينوبه من السباع والدواب. عطف الدواب على السباع من باب عطف العام على الخاص. الدواب أعم والسباع خاص. سواء ما ينوب تلك المياه سباعا أو دوابا. فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه الخمسة. وفي لفظ ابن ماجة ورواية لأحمد لم ينجسه شيء. إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. وحديث القلتين لم يثبت بل حديث رمي بالاضطراب في سنده ومتنه. ورد الحافظ بن عبد البر هذا الحديث من الناحية النظرية وناحية السند أي من الناحية العقلية غير معقول. من الذي حدد لنا القلتين بالقلتين؟ ما حد القلتين؟ يختلف الفقهاء في تحديد القلتين ولم يرد في الشرع ما يصح لتحديد القلتين. لذلك حديث القلتين حديث مضطرب لا يعتمد عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. رواه الجماعة. وهذا لفظ البخاري ولفظ الترمذي ثم يتوضأ منه ولفظ الباقين ثم يغتسل منه. وهذا النهي عند المحققين من علماء الحديث لا يدل على سلب طهارته أو طهوريته وإنما الحكمة لئلا يستقدر هذا الماء ولئلا يؤدي ذلك إلى إفساد الماء على الناس. وأما الاستدلال بدلالة المقارنة إذا كان البول ينجس الماء كذلك التوضؤ فيه والاغتسال فيه ينجسه لأنه ذكر مع النهي عن البول. هذه دلالة ضعيفة عند الأصوليين. الصحيح من هذا النهي أو الهدف من هذا النهي ليس للنجاسة ولكن للاستقدار. وقد تقدم الحديث الذي هو عمدة في هذا الباب وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. ورد في آخر هذا الحديث ووردت زيادة وإن كان فيها ضعف: إلا إن تغير لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه. الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إن تغير لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه. هذه الزيادة قالوا إنها ضعيفة. مع ذلك أجمع أهل العلم على العمل بمقتضى هذه الزيادة الضعيفة. إيش أجمعوا؟ على أن الماء إن تغير أحد أوصافه بالنجاسة فهو نجس، قل أو كثر. والعمل أو الاعتماد ليس على هذه الزيادة لضعفها، ولكن على الإجماع. وهذه الزيادة على ضعفها تصلح أن تكون مستندا للإجماع، وإن لم تصلح أن تكون دليلا مستقلا، لكن تصلح أن تكون مستندا للإجماع. فتكون النتيجة: الماء طهور دائما وأبدا، قل أو كثر، ما لم يتغير أحد أوصافه النجاسة فيسلب طهوريته. الخلاصة: أحكام المياه هكذا. أولا: الماء المطلق الذي لم يتغير أحد أوصافه بأي شيء، لا بطاهر ولا بنجس، فهو الماء الطهور. هذا هو الأصل. الثاني: ماء تغير بطاهر ولكن لم يسلب اسمه المطلق، أي تغير بطاهر تغيرا خفيفا ولم يسلب اسمه، لو عرض عليك تقول: هذا ماء وقع فيه شيء فغير لونه، لا تسميه مرقا أو شاهيا مثلا. هذا الماء لا يسلب طهوريته أيضا، أي لو تغير بعجين خفيف أو بورق الحنة، ولكن التغير خفيف لم يسلب الماء الاسم المطلق، لا يزال طهورا. هذا الثاني. الثالث: ماء وقع فيه شيء من النجاسة ولكن لم يغير له لا طعما ولا ريحا ولا لونا، ماء وقع فيه النجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا، هذا على الأصح، ولم يتغير أحد أوصافه، لا يزال طهورا أيضا. وعند بعض أهل العلم إن كان قليلا يكون متنجسا ولو لم يتغير، وهو قول ضعيف. إذن على الصحيح: الماء الذي تقع فيه النجاسة ولم تغير أحد أوصافه فهو ماء طهور قليلا كان أو كثيرا، بدون تفصيل بين القليل والكثير. القسم الرابع: ماء وقعت فيه النجاسة فغيرت أحد أوصافه فهو نجس قل أو كثر. قال: ما تغير، الكثرة لا تفيد اليوم، ما دام وقعت فيه النجاسة فغيرت أحد أوصافه فهو نجس. يمكن أن يزاد القسم الخامس: ماء تغير بظاهر، ولكنه سلب اسمه المطلق وإن كان الذي غيره طاهر كالعجين مثلا والحناء وغير ذلك، إذا سلب اسمه المطلق حتى إن من رآه لا يسميه ماء، لا يسميه ماء متغيرا أو ماء وقع في شيء من الأشياء الطاهرة، ولكن يسميه باسم آخر وبلقب آخر يسلب طهوريته أيضا. هذه أقسام المياه.
باب آثار البهائم. حديث ابن عمر حديث
أسهار البهائم
حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستها، وإلا يكون التحديد في القلتين في جواب السؤال عن وجودها على الماء عبثا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ القلب في إناء أحدكم فليريقه ثم ليغسل سبع مرات. رواه مسلم والنسائي.
بالنسبة للبحث الذي تقدم للمؤلف تعليقهم بعد سياق هذه الأحاديث، ويقول: ومن ذهب إلى خبر القلتين، فأن المؤلف يرى ثبوت حديث القلتين، من ذهب إلى خبر القلتين حمل هذا الخبر على ما دونهما، أي ما دون القلتين يتأثر بالنجاسة ولو لم يتغير، وحمل خبر بئر بضاع أو بضاع على ما بلغهما جمعا بين الكل. هذا لو ثبت حديث القلتين يجمع هكذا، ولكن حديث القلتين لم يثبت. باب أسآر البهائم. الأسآر جمع سؤر مهمول سؤر، وهو ما بقي في الإناء بعد شرب الحيوان، وكذلك الإنسان ما يبقى في الإناء بعد شرب الإنسان أو شرب البهائم يقال له سؤر. ما حكم أسآر البهائم بصفة عامة؟ حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستها، وقد علمت ما قيل في الحديث، وإلا يكون التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها على الماء عبثا يقال هذا لو ثبت الحديث، والحديث لم يثبت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبع مرات. رواه مسلم والنسائي. في هذه الرواية لم يذكر التراب، وهي رواية مطلقة سيأتي تقييدها. الغسل هنا يقيد بإضافة تراب، إما في الأولى أو الثامنة أو في أي مرة من المرات السبع. سيأتي تفصيل ذلك في الأبواب التي قبلنا، أبواب تطهير النجاسة، لذلك أجمل هنا ونؤخر التفصيل هنا. باب سؤر الهر. عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكان تحت ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، سكبت أي سبت بمعنى المعنى، سكبت له ماء يتوضأ به، فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى أمالها الإناء حتى فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، الهرة ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات بمثابة الخدم، حكمة منه ولطفا لم يجعلها نجسا ولم يجعل فيها شيئا من المكروبات كالكلاب، بل بمثابة ابن آدم من الخدم. إذن سواء كان ذلك بعد أن أكلت شيئا من النجاسات ولا بد من ذلك أو لا، لا يبحث. إذا شربت الهرة من الماء أو من اللبن في البيت لا يقال ولا يتنطع لعلها أكلت النجاسة لعل ولعل، لا ينظر إلى ذلك كله، بل يحكم على سؤرها بأنه طاهر. إلى الهرة الإناء حتى تشرب، ثم يتوضأ بفضلها دون بحث هل أكلت النجاسة أم لا، لا يبحث ولا يسأل. هذه من الأمور التي لا ينبغي السؤال فيها، وكثير من الناس يتشدد يسأل عن كل شيء ولا ينبغي السؤال عما سكت عنه الشارع، بل يحكم بطهارته. نعم، أبواب تطهير النجاسات.
أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه باب اعتبار العدد والبلوغ. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الفرد في إناء أحدكم فليغسله سبعا. متفق عليه. ولأحمد ومسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولهن بالتراب. وعن عبد الله بن مغفل قال
المغفل ابن المغفل
وعن عبد الله بن المغفل قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب. ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وغفروه الثامنة بالتراب. رواه الجماعة إلا الترمذي والبخاري، وفي رواية لمسلم: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب تطهير النجاسات، بالجمع هكذا، أبواب تطهير النجاسات. هذه الأبواب أشبه ما تكون بالكتاب، لأن الكتاب هو الذي تحته أبواب، ولكن كلها داخلة في كتاب الطهارة. وذكر ما نص عليه منها من تلك النجاسات، ثم باب اعتبار العدد في الولوغ. الولوغ خاص بالكلب. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. متفق عليه. كذلك أطلق هنا ولم يقيد، وتأتي القيود. ولأحمد ومسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. كلمة أهور إناء أحدكم، هذه اللفظة هي التي تعلق بها الجمهور في الحكم على الكلاب بأن الكلاب أن الكلب نجس، وإلا الأمر بغسل ما بغسل الإناء الذي شرب منه الكلب والتسبيع والتعفير لا يدل على النجاسة، لأن الأصل في طهارة النجاسة عدم التقيد بالعدد ثم التعفير. والقائلون بأن الأمر بغسل الإناء والتسبيع والتعفير ليس للنجاسة، إما عبادة تعبدية لا نعلم الحكمة، أو الحكمة بأن في الكلب داء وأن ذلك الداء لا يزيله إلا التراب. المطهرات كلها كالصابون والأشنان وغير ذلك لا تزيل إلا التراب، وهذا كما يقول كثير من المحققين المعاصرين ما أثبته الطب الحديث بأن الداء الذي في الكلاب وخصوصا الكلب المكلب لا يزيل ما فيه من الداء إلا التراب، ولا يبقى ذلك إلا التراب. قال بعضهم هذه هي الحكمة، يعتبر هذا من باب الطب النبوي لا لنجاسته، ولكن الجمهور تعلقوا بهذه اللفظة طهور، قالوا كلمة طهور في الشرع إذا أطلقت إما لطهارة النجاسة أو لرفع الحدث، لذلك يحكم على الكلب بأنه نجس، أو على الأقل لعابه نجس أو فمه نجس أخذا من لفظة طهور. والمعارضون قالوا الطهارة في اللغة أعم عما في الشريعة، بمعنى النزاهة والنظافة، المراد بالطهارة هنا المعنى اللغوي النزاهة والنظافة وليس لأجل النجاسة، ولو كان لأجل النجاسة كفى إكثار الماء على هذا الإناء، وليس لعاب الكلب أقبح من العذرة وغيرها من النجاسات التي لا يسبع فيها ولا تعفر. إذن الطهارة معنى الطهارة هنا بمعنى النظافة والنزاهة طهارة لغوية، المسألة معقولة المعنى أي مسألة طبية لأجل الطهارة. هذا ما قاله بعض أهل العلم في مناقشة هذه المسألة، ولكن الجمهور على النجاسة والله أعلم. أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. وهذه الرواية أولاهن بالتراب ليس فيها إشكال، إذا عفرت المرة الأولى وجاءت المرات التي بعدها نظفت، ولكن تأتي لفظة فيها إشكال. وعن عبد الله بن المغفل هذه اللفظة، وإن كان المغفل لكن عبد الله بن المغفل من كبار الفقهاء من العشرة الذين كان بعثهم عمر بن الخطاب إلى بصرة ليفقه الناس، صحابي جليل فقيه كبير. وهذه الأسماء قد لا تعبر عن معناها عند العرب، قد يسمى الإنسان مغفل وليس بمغفل، وقد يسمونه كلب وليس هو بكلب، هذا كثير عند العرب ولا يعتبرون المعنى، لا ينظرون إلى المعنى. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، أي كأنه رفع هذا الأمر، أوقف الأمر بقتل الكلاب، ولكنه لم يرخص في اتخاذ الكلاب مطلقا، ثم رخص في كلب الصيد، رخص أن يتخذ كلب للصيد لمن يصطاد به الصيد يحتاجه للصيد، وكلب الغنم لرعي الغنم يحافظ على الغنم. وهناك في بعض الروايات كما سيأتي كلب الزرع، إما يحتاج ما يحتاج إليه إما لحفظ الزرع أو لحفظ الحوش الذي فيه المواشي أو للسيد، مثل هذا يتخذ ولا ينقص ثواب أجر العامل كما سيأتي. ما عدا هذا لا يجوز اتخاذ الكلاب في البيوت. وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروا 8 بالتراب. رواه الجماعة إلا الترمذي والبخاري. وهذه الرواية استشكل بعض أهل العلم، معنى هذا إذا عفرت 8 لابد من زيادة 1 أو 2 مرات للتنظيف، فزدنا على 7. قالوا لا تضر الزيادة، إنما الذي لا يجوز الاقتصار على ما دون 7، على 6 مرات مثلا. أما المرة 8 إذا عفرنا 8 حتى زدنا 9 طالما حصل العدد المطلوب هو 7 مرات، والزيادة للتنظيف ولإزالة التراب، وحصل المقصود بالمرات 7 لا يضر ذلك، إنما النقص هو الذي يضر لو حصل، والله أعلم. وفي رواية لمسلم ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع، هذا ليس من ناحية الغسل أو الطهارة ولكن في الاتخاذ، أي رخص في اتخاذ كلب الغنم وكلب الصيد وكلب الزرع، وأن الذي يتخذ هذه الكلاب لهذه الحاجة لا يأثم ولا يؤثر ذلك في عمله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.